بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه عند دلالة الألفاظ ومبحث الأمر كذلك. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول مبحث هو من أهم مباحث علماء الأصول، وهو مبحث الأمر، وقد تكلمنا فيه عن تعريفه وضوابط علماء الأصول في هذا التعريف، وذكرنا لكم جملة من تعريف علماء الأصول للأمر، ثم تكلمنا كذلك عن أدلة الأمر، وتكلمنا عن صيغ الأمر وكيف يستفاد الأمر من النصوص، وتكلمنا كذلك في عجالة سريعة على خلاف علماء الأصول فيما يقتضيه الأمر عند الإطلاق. وسنكمل معكم بحول الله جل وعلا في هذا اللقاء جملة من مباحث ماذا؟ مبحث الأمر. يقول المصنف رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. عبارة المصنف رحمه الله تشتمل على مسألتين من أهم المسائل. أولا، ما تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، بمعنى إذا أمر الله جل وعلا بأمر، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور، عند الإطلاق الأصل أن هذا الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. وهذا له أدلة من الكتاب، وله أدلة كذلك من السنة كما سنذكر لكم فيما يأتي. قال: والمبادرة بفعله فورا، وهي مسألة أخرى. هل الأمر عند الإطلاق يقتضي مبادرة الفعل به، أم أنه للتراخي؟ والمقصود بكونه للتراخي أي أن المكلف مخير بفعله على الفور، أو أن له أن يؤديه وقت ما يشاء، وهو ما يعنيه علماء الأصول بقولهم: الواجب الموسع والواجب ماذا؟ المضيق. الواجب الموسع وهو الواجب الذي أمر الشرع به، وللمكلف ماذا؟ الخيار في إيقاع هذا الأمر وقت ما يشاء، أو أن يؤخره إذا شاء، بمثل قضاء رمضان. فإن الواجب فيه عند جمع من العلماء، وهو قول جمهور العلماء، على أن الواجب فيه موسعا. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال، أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وجه الدلالة هنا أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم الفتنة، وهي الزيغ، أو أن يصيبهم العذاب الأليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره المطلق يقتضي ماذا؟ الوجوب. هذه الآية أيها الإخوة مما استدل بها المصنف، واستدل بها كذلك غيره من علماء الأصول، على أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ومن الأدلة قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. وكل الآيات أيها الإخوة التي جاء النص فيها بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستدل بها علماء الأصول على أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. و هناك أدلة أخرى أيضا من السنة النبوية، وهي الأحاديث التي جاءت بوجوب تطبيق أمره عليه الصلاة والسلام وعدم عصيانه صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعلماء الأصول نصوا على أن تطبيق أمره عليه الصلاة والسلام وسرعة الاستجابة به هو من جملة تحقيق أمر طاعته صلى الله عليه وسلم. وعلى أن عدم الإتيان بأوامره صلى الله عليه وسلم يدخل في باب معصيته صلى الله عليه وسلم، ومثل لذلك بأمثلة كثيرة جاءت من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الصحابة بأوامر ثم يحاسبهم على عدم فعلها. ما بالي أؤمر بكذا فلا يستجاب ماذا لي؟ وعضدوا ذلك قالوا: إن الصحابة كذلك فهموا من أوامره عليه الصلاة والسلام وجوب تطبيقها والإتيان ماذا بها. لكن انتبهوا أيها الإخوة، علماء الأصول قيدوا ذلك، قالوا: عند الإطلاق. ما معنى كونه، ما معنى كون الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب؟ بمعنى أن يجرد هذا الأمر من أي قرائن أو صوارف أو يعني حوائل تحول دون ماذا كونه للوجوب. والقرائن التي تصرف الأمر للوجوب قرائن كثيرة ستأتينا في كلام علماء الأصول. من الأدلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا بالسواك عند كل ماذا صلاة. وهذا يدلكم على أن لولا المشقة لكان هذا الأمر مأمورا ماذا به، وهذا مما يريده علماء الأصول. يقول مصنف هنا: صيغة الأمر عند الإطلاق احترازا من ماذا من دلالة الأمر على عدم الوجوب عند الإطلاق. أيضا ثمة أوامر قد تكون عند الإطلاق ظاهرها عدم الوجوب أصلا، كأن يكون الأمر معارض بما استقر في الشريعة من قواعد أخرى فيستفاد من الأمر عند الإطلاق عدم الوجوب. أو كما مثل علماء اللغة: إذا كان الأمر ممن هو دون فيكون للالتماس، يكون للدعاء، وإذا كان الأمر ممن هو مساو لك فيكون ماذا التماسا، أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التماس وفي التساوي التماس وقع، أو كما نص علماء البلاغة. الشاهد أيها الأخوة، هذا ذكرناه لكم سابقا، أن الأمر إما أن يكون من جهة عليا أو من جهة مساوية أو جهة ماذا دون. فإذا كان الأمر من الدون فيكون للدعاء، وإذا كان من المساوي فيسمى عند علماء البلاغة التماس، وإذا كان ممن هو أعلى فيكون ماذا فيكون أمرا، وهذا مما استقر عند علماء اللغة والبلاغة. قال: وتقتضي وجوب المأمور به والمبادرة به فورا. أما كونه تقتضي وجوب المأمور به وهذا ذكرناه لكم، أما المبادرة به فورا فهذا سيأتينا إن شاء الله. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب. المصنف الآن سيورد لك جملة من الأدلة تدل على أن الأمر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب. قال: قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا فتنة أو يصيبهم عذاب ماذا أليم. وهذا يدل على الأمر. أين وجه الدلالة أيها الإخوة؟ وجه الدلالة والاستشهاد أن الله توعد المخالفين لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالعذاب الشديد. ولو لم يكن كما يقول علماء الأصول، لو لم يكن لأمره اعتبارا، ولو لم يكن لأمره دلالة على وجوب الفعل، لما توعد ماذا للمخالف بالعذاب. أنا لما آتي ويكون عندي عبد ويقول لهذا العبد، أو أكون يكون عندي خادم أو يكون عندي مستخدم، أقول له افعل الشيء ثم أرتب على فعله عقوبة، دل على أن فعلي له ملزما، لكنني لو أمرته بأمر مجرد أو دل على أمري ما هو فيه التخيير أو لم أرتب أي عقوبة على أمري أو لم يفهم من دلالة أمري أصلا وجوب الفعل، قال العلماء لو أن هذا العبد لم يأتي بالفعل لا يحاسب ولا يترتب على الأمر هذا وجوب، لأنه لم يترتب العقاب. ترتب العقاب دليل على ماذا؟ دليل على أن الأمر فيه ماذا؟ تأكيد بالفعل. قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي وجوب فعل المأمور به، وهذا قد ذكرناه لكم سابقا. قالوا من الأدلة على دلالته على الفور. ننتقل الآن لمسألة اختلف فيها حقيقة علماء الأصول اختلافا طويلا عريضا بين المتقدمين والمتأخرين، هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ ما معنى كون الأمر يقتضي الفور؟ بمعنى إذا أمر الشارع بأمر مجرد هل يلزم المكلف أن يأتي به فورا أو أنه مخير على لذلك؟ وعلى ذلك قالوا أو انبنى على هذه المسألة، هل يحكم بتأثيم الشخص إذا جاءه الأمر وأخره بغير سبب ظاهر معلوم، هل يأتي عليه الإثم أو لا؟ طبعا هذه المسألة لعلماء الأصول فيها قولين مشهورين. القول الأول أن الأمر على الفور، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. الدليل الأول قالوا أنه الأصل الذي يعضده دليل النقل ودليل ماذا؟ العقل كذلك. أما يسنده دليل النص قالوا قول الله جل وعلا فاستبقوا ماذا؟ الخيرات، وقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، وقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قالوا إن نصوص الشريعة أمرت بالمبادرة في الفعل، وبادروا وسابقوا وسارعوا، فقالوا إن أمر الشريعة بالمسارعة دل على أنه هو الأصل، وذم الله جل وعلا الكسل والخمول عن أداء أوامر ماذا؟ الشريعة، وعن ماذا؟ وعن تطبيقها، دل على أن الأصل في أمر الشريعة ماذا؟ هو المبادرة ووجوب ماذا؟ الفعل. ثم بعد ذلك أكدوا ذلك بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل، بعض الصحابة لم يطبقوا الفعل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بالي أمر بالأمر فلا يستجاب ماذا؟ فلا يستجاب لي، دل على أن أمره عليه الصلاة والسلام للفور. ثم أكدوا ذلك ببعض الأدلة الأخرى، قالوا أن هذا أبرأ للذمة وأحوط للطلب، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعتري له من الأمور والعوارض التي تمنعه من إقامة ماذا؟ الفعل. فأنت قد يأتيك عارض المرض، وقد يأتيك عارض يعني السفر، وقد يأتيك عارض الموت، فتكون في ذمتك أمور أنت لم تؤديها، بينما لو أديتها على الفور فإنك ماذا؟ فإنك تبرأ به ذمتك. ثم بعد ذلك بعض علماء الأصول حقيقة يعني مثلوا بأمثلة كثيرة، ممكن أن تراجعوا كتب الأصول فيها، قالوا إن الرجل الأصل أنه لو طلب، أو السيد لو طلب من عبده أو خادمه أمرا من الأمور، قال يا أخي ائتني ب يعني كأسا من الماء، قالوا إن الأصل في العبد أن يأتي به فورا، فلو أخر العبد إتيانه بالكأس وعاقبه السيد هل يكون في عقوبته عقلا؟ هل يكون في إيقاع العقوبة على هذا العبد مثلبة أو خطأ أو خلل؟ قالوا لا، لأن الأصل في أوامر السيد لعبده أنها على الفور، ائتني بالكأس الآن. لو جاء بعد ساعة ساعتين أو ثلاث وقال عبد الله يا أخي أنت أمرتني بالأمر لكن ما حددت لي، ما قلت لي يا أخي لي بكأس الماء الآن أو بعد ساعة أو ساعتين، فأوقع عليه العقوبة، ما كان مخطئا. أنت عندما تأمر ولدك بأمر، الأصل أن الأمر ماذا؟ يطبق في وقته، إلا إذا قرنت أنت يعني هذا الأمر بقرينة تدل على أنك لا تريد الفور، مثل أن تقول يا أخي ائتني بهذا الغرض وقت ما تشاء، هنا دلت القرينة على أنك لا تريد ماذا؟ الفورية. وهذا لا يعرف إلا بسياق المقال أو بسياق أحيانا الحال، يعني مثلا أن يأتي أمر من الأوامر، حتى أوامر يعني رؤساء الدول أو أوامر مثلا المسؤولين ونحوهم، تارة يكون في ثنايا الكلام ما يدل على أن الأمر ليس على الفورية في ماذا؟ في التطبيق. مثل أن تعطى مهلة مثلا، يقول لك والله أنا من خالف مثلا أو من ارتكب المخالفات يجب عليه أن يسددها ولديه فسحة لمدة شهر أو شهرين. هنا هو أعطاك من القرائن والأدلة ما تدل على أنه لا يريد ماذا؟ الفور في الفعل، لكنه لم يعطي ذلك الأصل أنه للفور. قال لك هنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من تأخير الناس ما أمرهم به يوم النحر، وذلك في يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة وذكرناه أحوط بالفعل وأبرأ في التأخير وأبرأ في الذمة. قال والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز ماذا عنها. أولا في كلام المصنف عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من تأخير الصحابة، وهذا يدل على أن أمره عليه الصلاة والسلام كان على سبيل ماذا؟ الفور. الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله ذكر أو علل هذا القول، قال لأنه أحوط الذمة وأبرأ يعني في إسقاط الطلب، قال والتأخير له ماذا؟ آفات. وأنتم ترون أيها الإخوة يعني أحيانا كثير من الناس يؤخر الصلاة بغير سبب، ويبدأ يماطل 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 في تأخيرها إلى أن ماذا؟ إلى أن يخرج وقتها. وتجد الرجل يملك المال من أجل أن يحج لكنه في كل سنة يؤخر حتى يأتيه عارض الموت. ولذلك الإنسان يبادر بالعمل، اغتنم خمسا قبل خمس كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في إسنادها شيء من المقال عند بعض العلماء، قال اغتنم خمسا قبل خمس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها شبابك قبل ماذا؟ هرمك. يا إخوتاه الرجل عندما يمن الله عليه بالصحة والعافية يستثمرها في الطاعات. أنت إذا لم تستثمر شبابك في قيام الليل وفي العبادة متى ستقوم الليل؟ عندما ينحني ظهرك ويعني تتكسر مفاصلك ويعني يتوهن جسمك ويدب فيه الوهن، متى إن لم تستثمر وقتك الآن في طلب العلم وفي النهم منه وفي القراءة والاطلاع والتلف، متى ستؤلف ومتى ستعلم ومتى ستقرأ؟ عندما يدب الشيب فيك. ولذلك نعمة الشباب واغتنامها نعمة عظيمة. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك يا أخي قبل سقمك. أنت الآن فيك الصحة والعافية، تستطيع أن تذكر الله وتستطيع أن تعبده جل في علاه. يا إخوتاه الدقيقة إن مرت علينا بدون استغفار وبدون ذكر أو تهليل أو تسبيح أو تحميد، والله سنجد حسرتها يوم القيامة، سنجد حسرتها في قبورنا، سنجد حسرتها وآلامها إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا أنت لا تدري ماذا يعرض لك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. الواحد أيها الإخوة عنده فراغ الآن، يستطيع أن يطلب ويقرأ، لا يدري متى يعرض له ما يشغله عن ذلك. وفراغك قبل شغلك، وأيضا وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. أنت لا تدري، أنت الآن تملك أن تتصدق وعندك المال، أنت عندك نعمة الأمن الآن، غدا ربما تسلب هذه النعمة، فاستثمر هذه الأوقات. قال المصنف رحمه الله هنا، وطبعا قال وقد يخرج الأمر. هذه المسألة أيها الإخوة من أهم مباحث علماء الأصول القاطبة، بل إني لا أبالغ لو قلت لكم أنها من أهم يعني مباحث الأصول، وهي متى يخرج الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو إلى غيرها. لاحظوا معي أيها الإخوة، أنت في دراستك للفقه، وهذا هي زبدة أو خلاصة يعني أو فائدة أو قيمة دراسة ماذا؟ علم أصول الفقه. أنت في تطبيقك العملي في دراستك للفقه تجد أن الفقهاء من كتاب المياه في الطهارة إلى كتاب الحدود والجنايات تجد أنهم يختلفون دائما في القضايا الفقهية إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فتجد أن الشافعية يرون الأمر الوجوب، وتجد أن الحنفية يرون أمر الاستحباب، وتجد أن الحنابلة يرون الأمر هنا الوجوب، وتجد مثلا يعني المالكية يرون الأمر هنا ليس الوجوب هو للاستحباب. ما الذي يضبط هذا الأمر؟ الذي يضبطه أيها الإخوة أن نظرات العلماء في النصوص تختلف، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه العالم هنا على أنه الوجوب بناء على ماذا؟ على معطيات لديه على أن الأمر هنا الوجوب. ثم يأتي عالم آخر يرى على أن الأمر هنا الاستحباب بناء على كثير من الصوارف من الأمر للوجوب قامت عنده لم تقم عند العالم ماذا؟ الآخر، فقال بأن الأمر هنا ماذا؟ الاستحباب. وعلى ذلك تختلف ماذا؟ أنظار العلماء. فمعرفتك أنت للقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من الأهمية ماذا؟ بمكان، حتى تعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وأوامره هل هي للوجوب أم أنها للاستحباب. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معاني أخرى. لاحظ المصنف هنا قال لدليل، إذن لابد من وجود الدليل الذي يصرف به الأمر من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. أما أن يصرف الوجوب هكذا أو الأمر هكذا من الوجوب إلى الاستحباب بغير دليل أو بغير صارف فهذا ليس بصحيح، وهو خلاف ماذا؟ العلم الشرعي، وخلاف ما دلت عليه نصوص الشريعة. طبعا هناك قرائن كثيرة أيها الإخوة تدل على صرف الأمر من الوجوب إلى أمور أخرى. قد يصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وقد يصرف الأمر من الوجوب إلى التهديد، وقد يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وقد يصرف الأمر من الوجوب إلى صوارف ماذا؟ أخرى. من القرائن أيها الأخوة هذا قيدوه، أولا أن لا يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، أو أن يأمر به ويتركه أحيانا، فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر ليس الوجوب. مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للجنب بأن يتوضأ قبل أن ينام، الأصل على أن هذا الأمر الوجوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن غيره أنه نام وهو جنب. إذن فهمنا أن أمره بالوضوء للجنب ليس من باب الوجوب، إنما هو من باب ماذا؟ الاستحباب. واستدل بعض علماء الأصول بقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني ماذا؟ أصلي. فهذا الأمر الأصل فيه على أن جميع الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها ماذا؟ للوجوب. وقد عورض ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان فعل بعض الأفعال وتركها في البعض الآخر، دل على أنها ليست للوجوب. من الصوارف كذلك أن ينقل الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقل عن الصحابة خلاف هذا الأمر، فنفهم منه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من هذا الأمر ماذا؟ الوجوب. مثل ماذا؟ مثل أمره عليه الصلاة والسلام بالترديد خلف المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الأصل فيه على أن الأمر ماذا؟ للوجوب. لكننا رأينا الصحابة رضي الله عنهم ثبت ذلك أنهم كانوا يتكلمون أثناء ماذا؟ أثناء ما كان بلال يؤذن، فدل على أنهم فهموا على أن أمره عليه الصلاة والسلام هنا ليس للوجوب. وأكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم ويسمعهم، وما كان عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يثرب عليهم، أو أنه ماذا؟ يعني يغضب عليهم أو يأمرهم بالكف عن كلام، لأن أمرهم للوجوب. دل على أن أمره عليه الصلاة والسلام بالترديد خلف المؤذن ماذا؟ ليس للوجوب. من القرائن أن النبي أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير أو برفع الحرج في الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب. وجاء منه عليه الصلاة والسلام تأكيد هذا الأمر: صلوا قبل المغرب. أمر الأصل أن الأمر للوجوب. جاءت رواية قال: لمن شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ثم خيرك بالفعل بين أن تفعل أو لا تفعل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالأمر وهو لم يمتثله عليه الصلاة والسلام، دل على أن أمره ليس للوجوب وغير ذلك. القرينة الرابعة أن يرد الأمر لعلة تقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوبا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه ماذا؟ فليغسل يديه ماذا؟ ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء. هذا الأمر بالغسل لليدين جاء معللا في نهاية الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت ماذا؟ يده. إذن الأمر معلل، وهو مظنة وجود ماذا؟ مظنة وقوع اليد على نجاسة في أثناء النوم وهو ماذا؟ لا يشعر. هذا الظن أيها الإخوة هو ظن مبني على الغالب، وإلا فقد يقوم الشخص ولا تصيب يديه ماذا؟ نجاسة. وعلى ذلك جمع من العلماء قالوا بعدم وجوب غسل اليدين بعد القيام من النوم قبل ماذا؟ قبل إدخالهما في الإناء، لأن هذا الأمر ليس من باب ماذا؟ الوجوب. طبعا هذه المسألة يعني المصنف مثل بهذا المثال، لكنكم لو رجعتم إلى كلام الفقهاء تجدون أن الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المتأخرين يرون بوجوب غسل اليدين لمن قام من نومه قبل أن يدخلهما في الإناء، يرون بوجوب غسلها ثلاثا، لكن المسألة مما يريد اختلف فيها العلم. المسألة الثالثة أن يرد الأمر في الأخلاق، فهو من باب ماذا؟ الندب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك وكل مما يليك. وأنا أيها الإخوة تكلمت في غير هذا اللقاء، وقد سألني أحد الأخوة أتذكر في كنا في درس في إمارة الشارقة عن قاعدة العلماء أو القاعدة التي ذكرها جمع من العلماء أن الأمر في الآداب للاستحباب والأمر في غيرها للوجوب. هذه القاعدة أيها الإخوة عليها جمع كبير من علماء ماذا؟ الأصول، أن الأصل في الأوامر إذا جاءت في الآداب أنها للندب، والنهي إذا جاء لي في باب الآداب أنه للكراهة. وطبعا ليس هذا محل تفصيل في هذا المسألة اللي فصلت في مكان آخر، لكن هذا العلماء قالوا يعني فيه أنه من باب العموم فنعم، لا من باب كل مسألة على حدة، فقد تأتي بعض الآداب أو يأتي النهي في بعض الآداب ويكون للتحريم، وقد يأتي الأمر في الآداب أحيانا ويكون للوجوب، لكن كما ضبط علماء الأصول ذلك لا بد أن تحتفي بعض القرائن الأخرى التي تسند كون هذا الأمر الوجوب. يعني إذا جاءك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الآداب بفعل شيء معين، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الأمر، أو أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلسة مثلا ثم يقول أنها جلسة الشيطان، أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو ينهى عن نهي ويقرن هذا النهي بعذاب أو بعقوبة، هي في الآداب لكن ماذا تقرن بعقوبة، أو أن تشبه هذا الأدب يشبه بشيء يقتضي التحريم، مثل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه جلسة أهل النار، فهذا من الصعب أن تقول أن الكراهة هنا للتحريم. ولذلك أضبط في ذلك أن يقال أن الأصل في الأمر إذا جاء للآداب أنه للندب، إلا إذا احتفت القرائن من كون هذا الأمر يدل على ماذا؟ الوجوب، فذلك أمر آخر. مثلا أيها الإخوة ما مثل به جمع من العلماء النهي عن الجلوس في ما بين الظل والشمس، هذه مثل بها العلماء على أن النهي هنا ماذا؟ للتحريم. ومثل الاتكاء الذي جاء النهي عنه وأخبر على أنه جلسة أهل ماذا؟ النار، وغيرها من النصوص الشرعية التي تدل ذلك. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب إلى أو عن الفورية لدليل يقتضي ذلك. الأمر قد يكون ليس من باب الفور أو وجوب الفور، لكن لا بد من دليل. قال وقد يخرج عن الوجوب إلى معان أخرى. الآن المصنف سيبدأ لك يبين لك ماذا يخرج الأمر من الوجوب إلى غيره. قال وقد يخرج الأمر إلى معان منها الندب كقوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم. الإشهاد أيها الإخوة في باب البيع جاء الأمر به وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأصل على أن الأمر للوجوب، لكن العلماء يقولون إن الإشهاد في باب البيع هو من باب الاستحباب. ما السبب في ذلك؟ السبب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يبيع ويشتري ولا يستشهد، وجرى العمل أيها الإخوة على عمل الصحابة أنهم كانوا لا يستشهدون في بيوعهم، لكن الاستشهاد في البيع أيها الإخوة كما ذكر العلماء هو من باب التوثيق، هو يقطع الخلاف، هو يعني يقطع دابر الشر، هو يعني يحفظ الحقوق، له منافع كثيرة، ولكن من باب ماذا؟ من باب يعني الاستحباب. لكن الاستشهاد في باب النكاح ما حكمه؟ حكمه أنه واجب، فيعني وجود الشاهدين في أمر النكاح هو ركن من أركان ماذا؟ النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي ماذا؟ عدل. فوضع البيع يختلف عن وضع ماذا؟ النكاح، لأن ذاك به استباحة الأبضاع وهنا استباحة ماذا؟ الأموال. وأمر الأبضاع أيها الإخوة أشد في الشريعة من أمر ماذا؟ الأموال. قال فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، وهذا طبعا خروج على القاعدة الأصلية كما ذكرنا لكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، وكذلك في حديث جابر عندما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يشهد. قالوا وقد يخرج الأمر إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو لما يتوهم أنه محظور، مثل قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم أيها الإخوة حرم عليه الصيد كما قال الله جل وعلا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا يجوز أن يدل على الصيد ما دام أنه متلبس بملابس الإحرام، فإذا أحل من إحرامه جاز له أن يصيد. قال الله جل وعلا إذا حللتم أي وقع الحل منكم بأن فرغت من العمرة أو فرغت من الحج وتحللت، إما التحلل الأصغر أو التحلل الأكبر، جاز لك أن ماذا تصيد، لكن هل هو من باب الوجوب؟ لا. وإذا حللتم فاصطادوا أي لكم ماذا أن تصطادوا. وكقول الله جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أيضا من باب ماذا الاستحباب. لكن بعض العلماء قالوا إن الأمر أيها الإخوة إذا ورد بعد حظر فإنه يرجع إلى حكمه قبل الحظر، فإذا كان ما قبل الحظر للندب يرجع إلى كونه مندوبا، وإذا كان ما قبل الحظر للاستحباب يرجع إلى كونه ماذا مستحبا. وهذا قول بعض المحققين من علماء الأصول، وبعض علماء الأصول أطلق القاعدة قال كل أمر بعد حظر كل أمر بعد حظر فهو يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور افعل ولا حرج في جوابه في لما سئل في حجة الوداع عن تقديم بعض الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم النحر حلقت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أحلق، نحرت قبل أن أطوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ليس من باب الوجوب، لا من باب ماذا الاستحباب. وقد يخرج الأمر إلى التهديد كقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون ماذا بصير، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الأمر هو من باب ماذا التهديد، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دل على أنه للتهديد. قال وقد يخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثال ذلك الأصل أيها الإخوة في القضاء أنه يكون على الفور، لكن في مثل قضاء رمضان فإنه واجب، لكنه واجب ماذا موسع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال ومثال ذلك قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله مني. هذا ما يسمى عند العلماء بالواجب الموسع أو بالوقت الموسع، وهو ما كان الأمر فيه ماذا موسعا. فقضاء رمضان الأصل فيه أنه على الفور، لكن دل الدليل على أنه يجوز تأخيره كما في كلام عائشة رضي الله عنها. وهنا مسألة أيها الإخوة لا أريد أدخل في الفرعيات، بعض العلماء قالوا على أن النبي صلى الله هذا لا يدل على أن الأمر ماذا يعني الأمر هنا لا يعني للتراخي، قالوا لأن عائشة عللت الأمر قالت لمكان رسول الله مني، فهي لديها العذر في التأخير، دل على أن المرأة طيب ما كان عندها عذر، ما عندها زوج ولا عندها يعني ارتباط ولا عندها أي شيء، فلماذا ماذا فلماذا تؤخره؟ وهذا أيها الإخوة ليس بصحيح، لأن مكان رسول الله من عائشة هنا لم يكن بالأمر الواجب، وانتبهوا ذلك، يعني عائشة كانت بإمكانها أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتصوم أو كانت بإمكانها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، في سفر، في شيء آخر وتصوم، ومع ذلك تعليلها بأمر وهو قوله لمكان رسول الله مني ليس مكان رسول الله منها في أمر واجب، بل هو في أمر ماذا؟ مستحب، لأنه لو كان في أمر واجب لكان الحكم ماذا؟ يختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ على أن عائشة تؤخر الصيام وما كان ينكر عليها، دل على جواز تأخير ماذا؟ الصيام لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما لا يتم المأمور به، ونختم هنا أيها الإخوة واسمحوا لنا على الإطالة، قال ما لا يتم المأمور به إذا توقف فعل المأمور على شيء كان ذلك الشيء مأمور به، وهو ما يمثل به علماء الأصول، ما لا يتم الأمر إلا به فهو يعطى حكمه، ما لا يتم الأمر إلا به، ما لا يتم الأمر به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويعبر بعض علماء الأصول أن الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. فكل ما لا يتم الأمر إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. قالوا بمثل مثلا ستر العورة، الأصل في ستر العورة يخف في الصلاة الوجوب وهي ركن من أركان الصلاة، لكن لا يمكن أن تستر عورتك إلا بأن تشتري ثوب، وأنت تملك الشراء فيجب عليك شرعا أن تشتريه حتى تستر عورتك، ثم بعد ذلك ثم وتصلي بعدها. وقالوا مثل الإحرام في الحج أيها الإخوة، أنت لا يمكن أن تحرم إلا أن تلبس ملابس الإحرام، فيجب عليك شرعا من باب ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب أن تشتري ملابس ماذا؟ الإحرام. ومثل بعض العلماء بمثال، لكنه لاحظوا أيها الإخوة بعض الأمثلة عند علماء الأصول تكون محل نزاع في التطبيق عند الفقهاء. قالوا بمثل من لم يجد الماء للتيمم، من لم يجد ماذا؟ الماء وأمكنه الشراء، هل يلجأ إلى الشراء أو أن يتيمم؟ مثلا أنت في منطقة انقطع الماء لسبب من الأسباب وبجوارك شخص يبيع الماء، هل أنت ملزم شرعا على أنك تشتري الماء؟ على هذه القاعدة أيها الإخوة قالوا ما لا يتم الأمر إلا به فواجب، فيجب عليك شرعا أن تشتري الماء لتتوضأ. ومن العلماء من قال، وهذا من الفقهاء يرونه ومذكور في كتب كتاب الطهارة ورجلتهم، قالوا لا يلزم شرعا أصلا بالشراء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء قال فتيمموا، لم يلزم الله جل وعلا لك بأمر آخر في حال فقدك للماء إلا بماذا؟ بل إلا بالتيمم. فإلزام المكلف بأن يشتري الماء قالوا إلزام بأمر لم يلزمه الله به، لأن الله ذكر على أن من فقد الماء يعدل إلى التيمم، ما قال الله فيشتري، وخاصة أن الشراء في الغالب ماذا؟ ممكنا في بعض الأحوال. لكن الفقهاء ردوا أيضا على هذا القول، قالوا إن هذا في حالة التيمم، هنا في حالة الفقدان العدمي أو الفقدان الكلي، فلم تجدوا أصلا الماء يا جماعة غير موجود، أما إن كان الماء يباع ويشترى فالماء موجود، فهمتوا؟ قال فلم تجدوا، هنا الفقد كما عبر الفقهاء بالفقد الكلي، الماء غير موجود أصلا، هنا تيمم، لكن إذا كان يباع ويشترى فالماء موجود ماذا؟ فتلزم شرعا بالشراء. طبعا أنا فقط من باب التنبيه عليكم يعني، وإلا قد منكم من يرى بهذا القول وقد منكم من لا يرى به. قال مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء الثوب كان ذلك الشراء واجبا. انتبهوا في ستر العورة يختلف عن موضوع التيمم، ستر العورة ما في بديل أصلا، يعني إما أن تصلي عاريا وإما أن تصلي ماذا؟ وإما أن تصلي بثوب، أنت تستطيع الشراء وتملك المال، يجب عليك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل ماذا؟ عند كل مسجد، لست أنت
مخيرا في هذه المسألة. فهمت كيف؟ طبعا الفقهاء لهم تفصيلات وتفريعات أخرى فيها. قالوا لو لم يكن عنده من المال إلا أن يأكل، هل يصرف يعني أمواله إلى الأكل أو أنه يستر التعارض بين حق الله وحق المخلوق؟ هذه مسألة أخرى. قال مثال المندوب، قالوا تطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الطيب كان ذلك الشراء مندوبا، التطيب يوم الجمعة مندوب. توقف هذا الندب على الشراء، قالوا الشراء يكون ماذا؟ مندوبا. وهذه القاعدة كما أن أيها الإخوة الوسائل لا أحكام مقاصد في المحرمات، هذا الشيء محرم، كل ما أدى إلى محرم فهو ماذا؟ فهو يعطى حكمه. لكن هذه القاعدة يا إخوة قاعدة كلية، في التطبيق العملي قد تختلف أنت ماذا؟ في بعض جزيئات. فأحيانا أنت قد يكون الشيء مباحا، لكن أنت تعلم أن هذا المباح قد يتخذ في محرم. أنت رجل عندك نخل وتبيع التمر، فتعلم على أن هذا الشخص يتخذ هذا التمر ماذا؟ يحوله إلى خمر، فهل يجوز لك شرعا أن تبيع له أم لا؟ فبعض الفقهاء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، وما أدى إلى حرام فهو ماذا؟ قالوا لا يجوز لك أن تبيع له، لأنك تعلم أنه يتخذ هذا التمر ماذا؟ أو هذا التمر في ماذا؟ في الخمر. كذلك قالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، أنت رجل تصنع السلاح مثلا، وتعلم أنك لو قدمت هذا السلاح إلى هذا الشخص أنه سيستخدمه في قتل إخوانه أو قتل أهله أو شخص مثلا يقتل شعبه، فلا، قالوا لا يجوز لك شرعا أن تبيع له، مع أن البيع يكون مباح من باب ماذا؟ الوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد. قالوا تأجير الدور، أنت عندك شقة وصاحب عقارات، جاء إليك شخص قال لك والله هذه الشقة أنا سأدفع لك بدل 100,000,000,000، لكني أنا هذه الشقة سأحولها إلى وكر من أوكار الدعارة، فهل يجوز شرعا لك أن تؤجر عليه؟ من يقول إن الجهة منفكة قال يجوز، لكن العلماء عندما يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد يقولون لا يجوز شرعا ماذا؟ ذلك لا يجوز شرعا ذلك. وعلى ذلك قس كثير من الأشياء أيها الإخوة قد تكون ظاهرها الإباحة لكن تؤدي إلى ماذا؟ إلى محرم، أو تكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام، فيحرمها العلماء من باب سد ماذا؟ من باب سد الذريعة. قال وهذه القاعدة من أهم القواعد، وهي وسائل الأحكام المقاصد، فوسائل مأمور مأمور به، ووسائل المنهيات أيضا منهي عنها، كل وسيلة لمحرم تعطى ماذا؟ حكم هذا المحرم. لكن انتبهوا يا الإخوة، هذا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان، ويختلف باختلاف الأشخاص، فقد يجوز لك ما لا يصح لي، وقد يحرم علي ما يباح لك. هذا من فقه النازلة، ومن فقه ماذا؟ معرفة الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الشاب يستأذنه أن يقبل وهو صائم يمنعه، يأتي إليه الرجل الكبير في السن ويستأذنه أن يقبل وهو صائم فيجيز النبي صلى الله عليه وسلم لا. طيب ما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كمفتي يفرق بين الأشخاص، يفرق بين الزمان، أحيانا ما حرم في العهد الماضي قد لا يناسب في عهدك الآن، ما يحرم في دولتك أو ما يمنع في دولتك قد لا يمنع في دولة ماذا؟ أخرى. ما يجوز لنا في بلداننا الإسلامية أو ما يمنع علينا قد يجاز في بلدان الكفر. ولذلك جاء العلماء الآن في الزمن هذا وقالوا فقه الأقليات، الفقه الذي يكون في أحوال المسلمين في دول الغرب لهم أحكام أحيانا تخصهم، وهذا المذكور عند العلماء، الإيداع مثلا في البنوك، المعاملات الاقتصادية، الماليهم ليسوا في دولة مسلمة حتى تطبق السيف عليهم بالمقطار في كل صغيرة وكبيرة. ولأجل ذلك لا بد أن نفقه هذه المسألة. وقد أشار الإمام القيم رحمه الله في إعلام الواقعين وفي غيره من الكتب إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل، وهو فقه ماذا؟ الفتوى. يا إخوتي، نحن عندنا في هذا الزمن فوضى الفتوى. الناس الآن تأتي عبر القنوات الفضائية وعبر وسائل الإعلام وعبر غيرها، تجد أنهم يعني فوضوية في باب الفتوى، تجد أنه يفتي بأمور لا يراعي الزمان، لا يراعي المكان، لا يراعي أحيانا البيئة، لا يراعي المجتمع، حتى ظروف المجتمع تفترق في حكم ماذا؟ الفتوى. ذلك العلماء ذكروا على أن من شروط المفتي أنه لا بد أن يكون عالما ماذا؟ طبعا بالكتاب والسنة وعلم أصول الفقه، وأن يحفظ القرآن، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد. قالوا ومن الشروط أن يكون عالما بماذا؟ بأحوال أهل بلده، حتى تكون الفتوى ماذا؟ واقعة في موقعها ماذا؟ الصحيح. واضح أم لا؟ لا أريد أن أطيل عليكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في اللقاء القادم غدا إن شاء الله، إن أطال الله في أعمالنا، سيكون عندنا مبحث النهي. بارك الله.